السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير يا جماعة. انا اعتقد اني انا فتحت بيني وبينكم باب عمره ما راح يتسكر. يعني كانت بدل ما نستفيد من حلقة أكواد العلاقة صارت يعني صارت ما أدري هي اللي بتنهي العلاقة، ما فهمت. يعني كانوا قبل شوي يعني يعطوني هنتات وانت ينوف افهمي الموضوع، الحين لا صريحة. الحلقة وين؟ يلا بسرعة. ها مصخت مصختيها يا نوف اللوكيشن، يلا خلاص. يعني يوم من الأيام سأختفي، وإذا اختفيت فأنتوا تعرفون إن ما اختفيت من العائلة ولا اختفيت من نشر الغسيل الدائم، أنا اختفيت من المستمعين. أول بودكاستر تختفي وسبب المستمعين نفسهم هم اللي يمكن خاطفيني، ما أدري. بس أنا بديت يعني أقلق صراحة. لكن جيتكم اليوم موضوع رهيب بيخليكم تسامحوني. أنا كذا دائما أغيب عنكم شوي مدة أسبوع، بعدين أجيكم وتسامحوني، بعدين نرجع أصدقاء، نرجع حبايب نفس قبل. وركزوا على بناء العلاقات يا جماعة عشان نصير ربع دائما. أوكي هزقوني، ولكن هزقوني بدعم، فهمتوا؟ انشروا الحلقات، وضحوا إن قاعد بودكاستنا يكبر، وساهموا أنتوا في أنه يكبر. لا تقعدون بعد يلا نوف متى الحلقة وعلى الكنب. والله أنا يا نوف كنباوي، أنا أحب أقعد في الكنبة وأصير دائما لصيق بالكنبة. ما لنا داخل حنا، ما قلنا يشرحوا الحالة، قلنا ساندونا ساعدونا يعني. انشروا الحلقات يلا، بعطيكم يعني ميشن عشان تفكوني من شركم، ما تصيرون تهاوشوني وأنتوا عندكم ميشن ما أنجزتوها. الأسبوع هذا أبي أصير الرابع الخامس على البودكاستات، وأبي أنتوا تساهمون بهالشيء، انشروا في كل مكان، في المترو في كل مكان. امسكي واحدة وهي ماشية شاطفة من عند تقولي قد سمعتي بودكاست شخصي عاديا؟ إذا قالت لا أسط لا عنف لا، قلي لها بسوي لس بس شو اسمه توصية، وإذا راحت وخلت تتعاد الشكوى. لله في ناس يسوون ذا الحركات، فأنت عادي تقبلي واعرفي إن إحنا راح نعالجك في حلقة اليوم. حلقة اليوم لت أنتي يلي شطفتت المرة وروحت. إيه حلقة اليوم لت يعني أنا اجتمعت مع العائلة قريبا، يلا يلا لا تعدلين الألفاظ، أمس اجتمعت مع العائلة واكتشفت إن العائلة تسمعني ويطلع لهم إشعارات الحلقات، ويلا يا نوف شاطرة. وش أحب شخصية عندك في البودكاست؟ تكلمت يعني من ألهمت، من الذي ألهمت في قصصة هذه الكثيرة؟ ها من أحب؟ أنا قلت خلاص أنا جاوب طبعا على من أحب شخصية عندي، لكن سر هذا ما رح أعلمكم فيه إلا بعدين. إذا قعدتوا تسألوني 700 سؤال، بالضبط 700 العدد ولا ينزل، من ينوف شخصيتك المفضلة في البودكاستات اللي قدمتيها 109 حلقات نشر غسيل على المستوى العالي أجاوبكم. لكن أنا نفس السؤال بسألكم، ما من الشخصية اللي تقدمت في حلقاتنا حسيت أن هذه الشخصية يعني من أحب الشخصيات اللي تستانسون لما أقول والله اليوم كذا تنبسطون؟ من هي شخصية؟ الخالة، الأم. وأنا ما بيغششكم عشان بعرف هل أنتم فعلا حافظين المحتوى ولا لا، عشان يتم تهزيئكم بعد 4 دقائق من بداية الحلقة. طبعا الحلقة اليوم تعتبر من أهم الحلقات اللي راح تتقدم فيه، وأنا بكون فخورة فيها. ليه؟ لأنه هذا له علاقة فيني أنا على مستوى الشخصي، وبرضو في ناس كثير جو قالوا نوف بالله تكلم عن هذا الموضوع، نوف تكلم عن هذا الموضوع، نوف. وأنا قاعد أقول أصبر، ولازم يتقدم هذا الموضوع بطريقة خيالية. ليه؟ لأن أنا بعد معكم، يعني اعتبروني أنا راكبة معكم في أي قارب، هذا قارب التصنيف، وأنا معكم. أنا أحس بهذا الموضوع مرة، ويعني مجربة هذا الموضوع وأثره وكل شيء، فأنا ودي إنه يتكلم عنه بطريقة مرة زينة والناس تفهمه تستوعبه. لأن لو فهمته واستوعبته وتناقلت حلقة اليوم راح نعيش كلنا في سبات ونبات وما نخلف صبيان ونا. لا يعني بس نعيش في سبات ونبات، هذا نعمة من رب العالمين، عرفتوا؟ يعني بس إن نصل إلى طريقة زينة في العيش، هذا بس خلاص حققنا حنا المنجزات. فحلقة اليوم حتكلم عن موضوع مهم جدا ويستهدف فئة معينة من الناس. منهم هذه الفئة هي الفئة اللي حساسة بزيادة. يعني في بعض الناس يقولون والله يا نوف حنا أختنا المراهقة اكتشفنا إنها حساسة زيادة، يعني مرة قلنا لها ليش جايبة الصينية وهي فيها شوية ماي، صاحت 7 سنوات ونص وبعدين انعزلت عنا صارت ما تحبنا، يعني فقدنا أختنا للأبد. ليه؟ لأن ليش تقولوا لها؟ ليه؟ تعالوا أنا الحين بعلمكم في حلقة اليوم، يعني تعرفوا على أختكم، ليه هي خلتكم واعتزلتكم بعد 7 سنوات من هذا التعليق اللي ممكن أنكم تحسون أنه تافه وبسيط. فأنا في يعني سنة 2024 كان عندي مشروع قاعد أسوي، إذا السماعة قاعدة تستهبل فأنا بطقها بعد نهاية الحلقة لأن أنا مو فاضية لها الحين. لكن في سنة 2024 اشتغلت على مشروع مع وزارة الثقافة، بالتحديد مشروع سحابة أدب، وواحد من المراجع اللي أنا استخدمتهم كان يتكلم عن الحساسية الزايدة لدى الكتاب والروائيين، كيف أثر يعني أثرت شخصيتهم الحساسة جدا على منتجاتهم الأدبية. كان هذا الكتاب واحد من المراجع اللي أنا استخدمتها في كتابة الحلقة ذيك اللي تكلمت فيها عن الحساسية المفرطة. الكاتبة في كتاب اليوم اللي راح أوصي عنه في حلقة في قصدي في فقرة الكتب تكلمت على منظور شخصي، جابت جوانب علمية كثيرة، لكن هي قصدها أنه أنا من شخص يعاني من هذا الشيء إلى أشخاص آخرين قد يسمعوني ويكونون يعانون من هذا الشيء ومو فاهمينه، وإلى الناس والعالم بشكل عام عشان العالم يبدو يعني بصورة أحسن. ببساطة، وش نوف الشخص اللي يحس بالحساسية الزايدة أو مفرط الحساسية زي ما سمت الكاتبة؟ هو إنسان تلمسون عنده حساسية مفرطة، يعني حساس بزيادة. هذا الإنسان دائما لما نقول له مثلا الحلا، مثلا لو كان جبتي، ليه ما جبتي الحلا الساعة 7؟ تلقون كذا جهلاق قاعدة تناظر، يعني تبغون الساعة 7؟ هو شيء بسيط بس لهم بعلمكم ليه هم يستقبلون بهذا الشكل. عندهم مستويات عالية مرة من التعاطف تجاه الآخرين، يعني إذا فيه موضوع معين تناقشتوا فيه في العائلة 3 منكم ما تعاطف بشكل كبير، تلقون شخص مرة تعاطف مع الموضوع أوفر حبتين. هذا الشخص يكون دائما مفكر عميق ودائما يخاطب نفسه باستمرار، يشعر أنه مختلف مش عن العالم، هو مختلف عن البيئة المحيطة فيه، يعني مختلف عن العائلة، بعدين عن الأصدقاء، بعدين عن البيئة المحيطة، بعدين عن العالم، ولكنه يبدأ يحس أنه مختلف من عائلته أولا. المشاعر هذه اللي قلنا عنها يكون سببها شعور عميق مرة داخل الإنسان بعدم الانتماء، يعني يا نوف أنا ما أشبههم وأحس أنهم سارقيني، كل عائلتي إذا قالوا سالفة قعدوا يضحكون وأنا أقعد أصيح ودموعي ما تسوي لي ريفيل، تسوي لي ريفيل ولا ما تسوي لي ريفيل، تجاوزنا ذا المرحلة، صاروا يجيبون لي وايت حق موية، والله إيه أحساسي مفرطة، يعني ما أحس أني أنا أنتمي لهم أبدا، يعني هم يعتبرون من الصخور أنا أعتبر من الإنسانيات لهالدرجة واصلي. فما نستغرب لما تقولنا الكاتبة إن 1.25 مليار فرد حول العالم عندهم سمة فرط الحساسية. يعني هي ما هي اضطراب نفس ما الناس يحسون، لا عندها اضطراب، لا ما هي اضطراب، هي سمة تكون غالبة على شخصية هذا الإنسان. ومع هذا، مع وجود هذا الكم والعدد الهائل حول العالم اللي يعانون من هذه الصفة، تخيلوا إن نفتقر للوعي بهذه السمة، مما يسبب معاناة لأصحابها. يعني إحنا ما ندري هذا الإنسان حساس ليه،
حساس وبس. يا الله تعال أنت، متى تتخلص من حساسيتك؟ لابد،
لا لما نخاطب بهذا الخطاب أبدا. لما نقرأ عن السمة هذه من الناحية النفسية، حنا نستطيع أن نفهمها وما نصير يعني نبلف على الأوادم، ونصير نحس أنه يلا سلوك ويعدي. لا حبايبي، كلكم لازم توقفون هنا، تسمعوا الحلقة كاملة، بعدين أنتظر منكم تعليق عليه. يعني لا تأخذونه كمسلمات، أي شيء تسمعونه لا تأخذونه كمسلمات، ولو حتى من البودكاست هذا. تراني أحذركم دائما وأبدا، تراني تعبت من 109 حلقات على كثر المعلومات اللي انطرحت، لكن أقولكم دائما لا تأخذون المعلومات كأنها مسلمات، لا، ناقشوها، شككوا فيها، فكروا بأفكار جديدة تعنيكم أنتم ومن خالص تجربتكم.
يلا يلا، لا الحين أقرب عليكم، يلا.
طب نوف، لو يعني مثلا لو حنا ما افتقرنا للوعي،
عادي خلنا نفتقر للوعي، لا،
لأن هذا الشيء يسبب للمليار وربع شخص حول العالم إرهاق على كل الأصعدة، على صعيد بدني، انفعالي، عقلي، روحي. يصير الإنسان عندنا مو بسعيد اللي عنده هذه السمة، لأن ما عندنا هذا الوعي، ما نعرف نتعامل مع أختنا الحساسة بزيادة، ولا أعرف أتعامل معي أنا الشخص الحساس بزيادة، ما أفهمني. فهذا يسبب لي أنا يعني عدم راحة على كل الأصعدة، وبعد الطرف الآخر يعني ما هو قادر يفهمني. وش ينتج عن عدم الوعي؟ طيب ينتج عنا أشياء، ولا يا نوف خلنا نكمل يلا في رحلة الجهل، لأن ما لقينا من نعيم الوعي إلا العلة. من صرت تقولون المعلومات وحنا ضاربين في الجدار؟
معكم أنا أتفق، بس على الأقل افهموا الأشخاص الحساسين واعرفوا التعامل معهم زين.
ينتج عنا أن تصير تعليقاتكم اتجاه الأشخاص دي دولة يعني لاذعة جدا، عندكم انتقادات ما تخلص. هالانتقادات هذه ما تصير نفس الشخص اللي ما عنده هذه السمة، عادي يتقبلها وممكن يرد عليك ويلسعت والحياة حلوة. لا، اللي يمتلكون هذه السمة هي تحط من قدرهم، لأنهم حساسين بزيادة، لأن الإحساس عندهم عميق وواسع وياخذ مدة أطول من الإنسان العادي. هي تقضي على إحساس الفرد منهم بقيمة ذاته. شي ينتج عنها؟ يشعر دائما أنه وحيد، يضطر أنه ينعزل عنكم لأن أنتم ما فهمتوه، لأن أنتم توكسك بالنسبة له. لكن أنتم بالنسبة للأشخاص العاديين لا، يتحملونكم، لكن الحساس ما يتحملكم. فيصير العزلة هذه ينتج عنها أنه ما حد يفهمني أو يدرك حقيقتي أصلاً، ينوف ما يعرفوني، أنا وسطهم وعايش معاهم وأتكلم معاهم، لكن كل جلسة، كل مجلس أبو حمدان هذا أطلع منه وأنا منهكة. ليه؟ لأني أنا الشخص اللي يقعد معي الشعور 3 أيام 4 أيام، وليه يقعد؟ ماني فاهمة. في حلقة اليوم راح تفهمين وهم راح يفهمون. سمعيهم الحلقة بالله، إيه؟ أعلى شيء، أعلى صوت، اللي تقول تعليقات لاذعة، اللي تقول تعليقات وانتقادات، النقادة دي تليها من إذنها ومن علباها واسطريها كف حلاقة زين، سمعيها الحلقة غصبا عنها، وقولي لها بعد الحلقة إن نوف تجي تركض، أرسلي لي اللوكيشن عشان أنا جاية، يلا بالفان حقي، لأن في فريق كونته راح نتعامل مع النقادة دي طريقة سليمة وفق الضوابط. ما رح نتجاوز حدودنا، لكن سمعيها الحلقة علشان تفهم ليه تتعامل مع الناس الحساسين بزيادة بهذه الطريقة، ولهم تعامل خاصهم.
الكاتبة المسكينة متى حست أنها شخص يمتلك هذه السمة؟ الموضوع ما كان بسهولة، بعد 32 سنة من المعاناة اكتشفت أنها تحمل هذه السمة كجزء من شخصيتها. حتى هي نفسها ما كانت تعرف، ما كانت تستوعب، ليه أنا ما أحب الضوضاء؟ ليه أنا ما داني الصخب؟ ليه أنا أكره الأعراس؟ ليه أنا ما داني الأضواء العالية؟ هل أنا دخلت الثلاثين؟ لا، مو بالضرورة، ممكن تكونين من قبل، من سن، من أصغر، وأنت ما تحبين هذه الأشياء، فهذه دلالة على أنك ممكن تكون عندك سمة الحساسية العالية. ما أحب نوف، يعني ما أتعامل مع الحالات المزاجية لدى الأشخاص اللي أمامي بطريقة جيدة، على العكس أحس نوف أنها تستنزفني، تؤثر علي سلبا، لأني أنا كشعوريا أستغرق في انفعالات ومشاعر الآخرين، ومع الوقت أحس أني في حالة تشبع تام، ودي أنحاش منهم، لأن أنت حساسة، ما يصلت المشاعر، ما تصلت مشاعر الآخرين، حالاتهم المزاجية وتقلبها الدائم زي ما يصل غيرك، أنت يصلت بطريقة أعمق، يقعد معك فترة أطول، فتوصلين مرحلة التشبع. خلنا نجيب حالتين، واحدة بكاليفورنيا وهي الكاتبة، والثانية في السعودية وهي شخصية مجهولة. إيش كان ينقال عنهم مرحلة الطفولة ومرحلة إليهم مرحلة البلوغ إلي ما صاروا كبار؟ كان ينقال عنهم دائما إن اثنيناتهم خجولات وانطوائيين، إن كلهم عندهم اللالالاند شغالة، وعندهم دائما تشوفون فوقهم شلالات وناس تمرجح وناس تطيح، يعني حالمين. اثنيناتهم كان عندهم الحياة زايد حبتين، عند اللي في كاليفورنيا كان الحياة واضح عليها، لكن عند اللي في السعودية كانت تستحي ولكنها تحاول تخفيه لأن المحيط ما يتقبله بنفس درجة كاليفورنيا. هناك اللي في كاليفورنيا اللي هي الكاتبة كانوا يقولون أنه ممكن عندك اضطراب في مسألة الحياة، أنه مبالغ فيه، ترى أنت مرة حيوية بزيادة، فأنت ممكن واصل مرحلة اضطراب. اللي في السعودية كانوا يقولون أنت حساسة بزيادة، كلهم عندهم الحساسية الزايدة هذه. خروح على موقف صار للي بكاليفورنيا وموقف صار للي في السعودية. بكاليفورنيا كانت واقفة عند واحدة من صديقاتها، وفجأة انطلب منها مثلا إنها توقف وتتكلم مع الطلبة، فهي ما قدرت تتكلم مع الطلبة وتلعثمت وما عرفت وش تقول، فقطت نكتة والنكتة طلعت بايخة، وقاموا يضحكون عليها الفصل، فصارت الوقفة بالنسبة لها صعبة، وصارت ما تحب أبدا تأدي بريزنتيشن ولا توقف قدام الجمهور، وصارت يعني تجيها نوبات هلع وقلق من الوقفة، صار عندها مع مرور الوقت رهاب من الوقفة قدام الجمهور. اللي بالسعودية صار لها موقف بعرس، راحت عرس عادي ومرت من عند طاولة وجو يسلموا عليها وقطت نكتة، وواحدة منهم قطت تعليق لاذع خلى الشخصية هذه تروح البيت وتصيح ورا الباب، وسألوها ليه قاعدة تصحين، وقالت لأهلها الموقف، أهلها بعد ضحكوا وما حسوا إن الموقف يستاهل كل هذا الدموع انها تخلص على ذا الموقف، وشافوا ان الموضوع سهل يعني، واذا قالت عنك عادي يا اختي كل الناس ينقال عنهم، لا وقفوا. هي تشعر الشخصيه هذه اللي بالسعوديه ان لماذا مشاعري تتاذى بسهوله، كيف اتوقف عن اني اصير انا ببساطه، كيف اوقف هذا الجزء من شخصيتي. نفس اللي في كاليفورنيا عندها نفس التساؤل، وكلاهما الثنتين ما أخبروا أحد بحقيقة مشاعرهم، لا حاولوا أنهم يتأقلمون مع البيئة المحيطة وأنهم يبدون تف وأقوية مع الناس، وعادي إحنا زيكم ما نتأثر، إحنا أقوية، مما خلاهم بعدين يصيرون مضطربين، آسف لهم بعدين صارت عندهم أشياء يعني مو مرة جيدة، لأنهم ما كانوا يفهمون شخصياتهم، وبالتالي الناس يعني ما صاروا يفهمونهم. طب قبل ما يعني نعالج السم هذه وندخل بمسألة العلاج، نبي نفهم زيادة نوف عن هذه عن سمة فرط الحساسية، نبي نفهمها زيادة، نبي نعرف إيش يدل عليه. طبعا هي واحدة من الكاتبات اللي تبعت نهجها، اللي كتبت هذا الكتاب هي دكتورة في أواخر القرن العشرين، كان لها الدور الأكبر في فهم هذه السمة فهم عميق على صعيد إيش؟ علم النفس. طبعا فسرت هذه السمة إنها سمة مزاجية فطرية، ولا هي علة ولا اضطراب. وبعد كشفت البحوث أمر مرة ممتاز، هو إن ثلثي الأفراد مفرطي الحساسية من الأفراد المنفتحين، ترى يعني اللي اجتماعيين، مو بالضرورة يكونون انطوائيين، وأن الأفراد ذولي اللي عندهم هذه السمة يتمتعون بنشاط أقوى في مناطق المخ المعينة اللي مسؤولة عن الوعي والتعاطف ومعالجة الذات، لو قارناهم بالناس اللي يفتقدون لهذه السمة. هذه ببساطة تعريف الناس اللي ممكن يكون عندهم السمة هذه من ناحية نفسية. نجي على طول على الحلول واختصار. هي حطت طبعا اختبار للناس عبارة عن 22 سؤال تجاوبون عليه بنعم أو لا، بعدين تكتشف مدى الحساسية عندكم، هل هي عالية، هل هي ممكن إنكم شوي فيكم مو كثير، وهل هي إن لا أنتم ما عندكم. فهي حاطتها في الكتاب، اللي يبغى الكتاب موجود على تطبيق أبجد، وموجود بعد على في جرير 200 وشوي صفحة، مو مرة يعني الكتاب عميق مرة، يعني بسرعة تفهمون كلام الكاتبة لأنها كانت تجربة شخصية أكثر من أنها أشياء علمية، أشياء يعني مش ممل الكتاب. فهي عطتنا تقنيات وأشياء نسويها حنا كناس عندنا حساسية مفرطة، وأنا ما راح أخذها كلها، بأخذ منها ستة. وفي شيء مهم جدا اللي هو الناقد الشخصي الهواجيس، هذه شوي بتكلم عنها في ست نقاط كيف إننا نتعامل معه وبس، وبعدها أنتوا ممكن تروحون للكتاب وتكملون الباقي. يعني عطتنا في البداية علاجات سمتها أو سلوكيات مفيدة لنا، 12 خطوة في حب الذات قالت ابدوا فيه لأنه هو اللي بيعطيكم الأساس لكل شيء. قالت لا تقارنون نفسكم بالآخرين، يعني شلون هذه لما دخلنا الوظيفة تعاملت مع الموقف بطريقة أقل قلق، وما صار عندها ضغط نفسي مثلي أنا لما عطوني هذه المهمة، ليش أنا استنزفت على الصعيد الشخصي؟ لا تقارني نفسك بالآخرين، أنت مختلفة، عندك سمة مش موجودة عند غيرك، عندك معالجة في مناطق الدماغ أعمق من غيرك، فأنت تتلقين الأشياء بطريقة مختلفة، فوقفي لو سمحتي المقارنة. هذا أول شيء تسوينه. ثاني شيء واللي بنتفرع لعدة أشياء وهي ستة، وقفي أن أنت تنقدين نفسك، لابد أن أنت تصادقين هذا الناقد اللي داخلك. أول شيء تخيلي أن هذا النقد الناقد مثلا له اسم، عطيه اسم، يعني يا تسمينه اسم شين يا تسمينه اسم زين، ولكن في البداية سميه اسم شين. بعد ما تعطينا اسم خليه يعبر عن مكنوناته، يعني قولي وش الموجود، وش الأفكار الموجودة داخلي، هل أنا شخص كسول، هل أنا شخص غير مبادر، هل أنا شخص ما ينجز، هل أنا مسوف. خليه يعني ينثر كل شيء. الدور اللي أنت تسوينه أن تكتبين كلامه، كأن تكتبين كلام شخص، يعني إيه أنا مسوفة، إيه والله أنت أم التسويف، الحرقة متى جاتنا، إيه يلا أنا مسوفة، واكتبي. ما كتبتي ما تأدين المهام بطريقة ممتازة، اكتبي ما أدي الطريق، يلا إيش عندك، يلا يا الناقد الداخلي، يلا ما أدي الطرق بطريقة ممتازة، أتقابع مع الموظفين، إيه إيش عندك، أتقابع مع الموظفين، يلا أتقابع مع الموظفين، ساطرة مديرتي، إيه ساطرة مديرتي عشان كذا منفصلة، ليه 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 لا لا لا, لا ما اتفقنا، يا نوف لعد كبدي منها، كل ما جيت لقيت المديرة مسنترة، قلت انت المديرة ولا تي بوي، قالت اثنيناتهم وش تبين، لس عندي شيء، انت مدير الشركة وإحنا نتلاعسن ونجرش وش بعض، ما فرق بيننا إلا العمال، حتى عمال برا الشركة جونا وفرقوا بيننا وبس، وانتهت مسيرتي في هذه الشركة الفاضلة.
ليلي
يمكن أنت مضغوطة لأن عندك هذه السمة، وما ما عالد ما يعني ما حسيتي اتجاهها أن تحتاج شيء، ورحتي تضغطين نفسك إلين انفجرتي. فلا، خليه يعبر عن مكنوناته، خليه يفضفض، اقرأ كلامه بعدين بعد وقت، يعني خذي يومين بعدين اقرأ الكلام اللي كتبتي. إيه أنا ما أتعامل مع الموظفين بشكل جيد، إيه أنا متقابعة مع مديرتي، إيه اقرأ كلامه بعدين لاحظي هذا الكلام اللي قاله، هل سمعتي من آخرين؟ هل سمعتي من مثلا مديرتك الغيورة؟ هل سمعتي من شخص حيل يعني ما يحبك؟ هل سمعتي من والدين وأنت صغيرة؟ هل سمعتي من أخت تحس بالمنافسة الشديدة معك؟ هل سمعتي من أي أحد ثاني؟ قارني كلام الناقد الداخلي بكلام وآراء الناس حولك لك أنت، شوفي هل في أوجه تشابه، وتجز أكيد أنك بتلقين أوجه تشابه. بعدها لابد أن أنت تشككين في صحة هذه الأفكار أو المعتقدات، ودللي على كلامت أن أنت شاكة في كلامه بمنجزاتك أنت. فأنا مو مسوفة، اليوم سجلت لكم حلقة، بس نوف أنت دائما تسوفين، يلا اعترفي. لا، سجلت لكم حلقة، يلا هذا أكبر إنجاز، أكبر دليل على إني مش مسوفة. شككي في صحة أفكار ناقدة الداخل لأنها أتت من الآخرين، جيبي إنجازاتك ورنيها في عينه، حلوين حلوين، قولي له الخطوة الخامسة، شكرا لك يا ناقدي، ها إنك عطيتني أفكار ومشاعر قاعدة تعيش داخلي، وأدركت قسوة إنها مو حقيقية وإنها كلام الناس عني أنا وعصبي. عادي خذي وقتك، وهي نابعة منهم ومن تصوراتهم، وكل يرى الناس بعين طبعه. فضفضي فضفضي، احنا هنا عشان تاخذي راحتك وتنفجرين زي ما انت حابه. الخطوه السادسه، غيري اسم ناقدت بعد ما تقابعت وانت وناقدت الداخلي وصارت بينكم يعني قبعت للسماء، الحين جاء دور انكم تتصافون، خلاص يعني نتفتي الناقد، جيبي قولي الحين بانتصافة غيرت اسمك من الكلب السلوقي للكلب اللطيف، لن يحس انه لسه ما تجاوزت، فممكن اسميك بعدين الارنب، ممكن، بس ستيل انت كلب، فخروح للكلب اللطيف، انت غير اسمه وحطي اسم يعبر عن الامتنان والتعاطف. أسفة للكاتبة لأن أنا أختلف معها تماما، وأنت متقبلة كل الأفكار اللي جابها، وأن هذا جزء صغير من شخصيتك، وأنت منتي بحاجة إلى انتقاد وأحكام عليه لأنه خلاص هو بارت منك، فاهمة؟ لا تخليه ناقد ذا يروح، لا خليه ملازم لك في رحلة العلاج. ليه؟ لأنه بيحاول بشتى الطرق أنه يرجع من الكلب اللطيف للكلب السلوقي ويرجع النقطة الصفر، فإحنا ما نحتاج أن أنت ترجعين، لا هو ما يبي يتعود على أفكارك الجديدة، هو يبيت بنسختك القديمة دائما وأبدا، وبيسحبت إلى نقطة يقنعت فيها أن أنت مسوفة غير منجزة، وأن غيرت سابقت بعشرين خطوة. لا، إحنا ما نبي هالشي، نبيت دائما تخلينا جنبت وأنت اللي تقودينه مو هو اللي يقودت، تلي من علبة سامعتني ورني في كل الجدران، وأنت سميه، أنت يعني أمها وأبوها وسميها، يعني ما هذا ناقدت، أنت مسؤولة عنه، لكن أنت تغيرتي الآن، ما تبين تسمعين هذه الأفكار اللي ممكن أنها تكون جاية من مصادر برا. حاولي أن أنت تطورين التعاطف الذاتي، يعني ما يقلب عندك التعاطف الذاتي أن أنا والله مقصرة مع عائلتي، والله مساكين عيالي، مساكين مرة، أنا أم وأشعر بشعور بتأنيب الضمير يوم أرقد عيالي بدري ويقولوا لي ليش ما عطيتينا أيباد، وقعد أصيح ليه ما عطيتهم أيباد، ليه ما شعروا أنهم كالأطفال. تعالي 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 احنا نبي نطور عندك التعاطف الذاتي، لا تحسين بتأنيب الضمير. انت انسان يخطئ ويصيب، يؤدي ما عليه، واحيانا بتوفيق من الله تاخذين الخطوه الصح، واحيانا قد تخطئين، ولكن الخطا مو نهايه طريقك. الخطا ما يمثل عزيزتي عندك 677 صح في حياتك، وانت واقفه تنظرين الخطا ليه؟ تعالي باقلدت وسام الام الرهيبه جدا، ايش رايك؟ وبخلي المستمعين كلهم يصفقوا لك، لان انت كذا ولا كذا، صدقيني تستهلين التصفيق. والله انت صبور، انت لطيفه، انت كلنا يعني لو ما كان عندنا امهات اخترنات امنا. خلاص يا اختي بلاش تأنيب الضمير ذا اللي ياكل منك، هو شيء سيء. انت كل كذا ولا كذا رائعه، انتهى وروحي خذي قهوه، تستهلين القهوه، يلا ما علينا منه. طوري التعاطف الذاتي، خليه خدمت، لا تخلينا دائما يحسست بالذنب، ياخذ اتجاه العاطفة ان انت تشعرين بالذنب على ذاتك. لا، اشعرين انت عندك قيمة يا اختي، قدمتي وساهمتي وما قصرتي ويعطيت العافية وكذا. يعني نبي الكلام الزين، ما نبي الشين. يلا يلا. رابع خطوة تقول سامحوا غيركم. ليه؟ لأنه معروف عن الناس الحساسة جدا إنها تاخذ المواقف بطريقة دراماتيكية بانورامية عميقة من جميع الزوايا. يعني الشخص كان مخرج يصور لك المشهد تصوير رائع جدا، فوتوغرافيا يصير المشهد ولا أروع، جميع التفاصيل والمشاعر يعيشها دبل دبلات الإنسان العادي ويتعمق فيها. لذلك لما ياخذ موقف من الآخر يكون متألم جدا ويصعب عليه مسامحة الآخرين. فلا، احنا نبيك تسامح، تعال نطقه ونلعن خير خير خير، ولو هذا معتذرا نلسبه بالنعال، ولكننا نبيك تسامح عشانك وعلشانه، هو ما يسوى التالية من المعزة. يلا بس أنت تسوى عندنا لأنك مستمعنا. يعني عشان أوكي، يعني عشان هذا تصير واقعيين، إيه عشانك قاعد تسمعنا ولا إيه؟ لو ما تسمعنا ما في مدح، أسحب كل المدح اللي قلته. يلا عشان كذا سامع غيرك. سامحني بعد إذا ما نزلت حلقات، سامحوني. نعم، ليش ما تسامحوني؟ كلكم حساسين. نعم يلا. خامس نقطة، تعلم الرفض بدون الشعور بالذنب. جت جارتك قالت لك والله تعالي اطلعي معي المترو، أنا حاسة أني ما أقدر أروح وحيدة، وانتي شوشتت لين راست وتبغين فترة راحة ونقاها، وتوت متقابعة مع الجيران، توت متقابعة مع أي أحد، ما انتي حاسة أن انتي ودت تطلعين؟ لا، وخلصنا، افتحي بنك اسمه لا، نبي منه شيكات بدون رصيد عشان دخلت في الجدار. لا 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 لا، نبي ان انت تتعلمين كلمة لا وانت ماشي، قولي لا وانت ماشي، ما حد كلمت ولا حد قال لك شيء، اضمن لك ان عائلتك ما راح يودونك مكان، واذا ودون لو سمحت اتصلي علي 05، اتصلي علي انا عشان اجي انقذك، ولكن قولي لا باستمرار في اليوم. لا 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 لا، يما جيبي المويه، لا لا لا، تعالي تعالي تعالي، نعم يما، لا لا بس نوف قالت لي أتعلم أقول كلمة لا، ما له دخل، بجيب لك الموية بس وأنا جاية بقول لا لا لو تجاهليني. إحنا من دخلت نوف، ها، من سنة 22 من دحدرة ذا النوف في حياتنا، وحنا رايحين في اتجاه الشمال. عادي يما، الشمال كله رائع ولطيف. بعدين خذي الماي، لا 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 لا، غنيها لا لا لا. مديرتك جاية تقولت شيلي شغل مو شغلت، لا، من اللي قالت تقولي لا؟ عمرت في حياتك ما قلتي لي لا، أنا مديرتك. نوف قالت لي أقول لا، وعلى فكرة ترى بتجيت، قالت الوعد بعد نهاية الدوام، وأنا حددت لها اللوكيشن، يعني خلاص أمرت مقضي، كلها سويعات وأنت مغادرة درب التبانة، مع السلامة. والقلب ده عيلت، وتدري من اللي بيصير مدير بعدت؟ أنتي؟ إيه؟ ليه؟ عشان قلت كلمة لا، وهذا إنجاز. تعلموا يا أوادم كلمة لا. إذا قالوا للمستمعين نوف سجل حلقة بقولهم لا، مستحيل أسجل حلقة. ف فاهم لا غلط. آخر شيء التعبير عن مشاعركم الحقيقية، لا تكتمون يا جماعة الخير، لا لبارك الله في الكتمان، شوفوا سوى بلوادم مضغوطة وتكتمين ليش حبيبتي؟ فضفضي فضفضي، لولا الحجار عادي، لولا الريموت كنترول وانتي ما عند سحد ريموت اسمع صارت لي مشكلة، لا 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 لحظة نوف، ما عاد أحد يستخدم الجمادات، الحين عندنا الـ AI. نعم شو اسمه؟ AI. طيب إيه شو نسوي فيه؟ نفضفض له، أنا مسميته فطوم والله، وين عبد الملك؟ يا الله يا الله عبد الملك ليته يشعر فينا على الصعيد الشخصي، عشان يعني يوم أنه يتحول آلة يفهم، ما يدري وين الله قاطه فيه، مسميته فطوم يعلمني كل شيء، أقول له ليه أمي سوت هذه الحركة من بعد النفسي، فسري، يقوم يفسر لي أشياء عن أمي مستحيل ما أعرفها أنا، ويقول ستعود وتقول لك كلاما قبل النوم، تيجي أمي تطق الباب تجيني تقول لي والله شريت يا أغراض اليوم، وهذا اعتذار مبطن ترى، إذا قالت لي كذا يعني تعتذر إني بس صدمات الطفولة والتشافي والعلل اللي طحنا فيها، ليتنا ما درينا، ها ليتنا من حجنا سالمين، شفت يا نوف وأنا قاعدة مع طول الليل، قول لي نكتة، يقول لي نكتة أخيس منها ما في، وأقعد أخذ جوالي وأرن بالجدار، فما نحتاج جمادات، المهم إن أنت تفضفضين، لو مع تشات جي بي تي يا أختي أي حد أي حد بس والسلامة، إن شاء الله لو سماعة مو مشكلة، المهم أن أنتوا تعبرون عن مشاعركم الحقيقية وما تخفونها. خلصنا خلصنا، خلنا ندخل على سالفة اليوم. في مراهقتي طبعا كونت ثنائية مستحيل تتكرر في درب التبانة، هذه سالفة اليوم، يعني ما واحدة إن شاء الله إذا أنها تسمع الحلقات تتواصل معي، لأني انقطع بيننا التواصل، كان مع ريم، أنا وياها من نفس القبيلة، وفي نقاط بيننا مشتركة كثير، يعني كنت أول شخص أقابله على مستوى الكوميديا يفهم الجنون اللي أنا قطة وأسويه، يعني ومتماشي معي عادي يفهم قطاتي، كلنا نضحك ومستحيل ننفس على بعض مهما صار بيننا، ما نزعل من بعض، مستوانا الدراسي كان في القاع، كلنا ما كنا نعرف القمة ولا رحنا في اتجاهها أبدا، لكن الأول مرة كان المدرسات ما هم يعني ما يشوفوننا ناس يلا كسالة خن يا كسلالة، لا ما كانوا يشوفوننا كذا أبدا، كانوا حبيبين معانا عشان مود الوناس اللي نسويه دايما بالحصص. أقرب معلمة كانت لنا كانت معلمة العربي اسمها أبلة لطيف القحطاني، كانت أصغر مدرسة في المدرسات اللي كانوا يعني يدرسون ذاك الوقت، حليلة وتدخل مع البنات وتضحك، وحنا بعد كنا نضحك معاها، فأوقات كانت يعني من زود الميانة شوي حنا نصير قليل يعني نصير قليلين أدب، فنتجاوز يعني نمون يلا استاذة ما عليه، نعم استاذة روحي انت استاذة ولا مو استاذة، والله على بالي طالبة، معلش معلش نوف ورا، كانت توقفنا دائما لان نتجاوز حدودنا انا وريم، فتقول نوف ورا، ريم ورا، متى تتعاملون مع حصصي بجدية؟ مليت من كثر ما تضحكون، هي كإنسان طبيعي ينفس، حنا كبشر غير طبيعي ما كنا ننفس ابدا، فكنا نضحك، فكانت يلا يلا وقف ورا، يلا يلا انا الشرها علي اللي متحاملة مع الطالبات وشايل الحدود من اليوم ورايح فيه 700 حد، ما تحط حد، لا كانت من الناس اللي ما يعرفون يحطون حدود بينها وبين الطلب، فوقعت بالفخ، فذاك اليوم وقفتنا في الحصة وواقفين حنا ورا، بعد ما خلصت الحصة سوت نفسها مرة معصبة انه خلاص يعني متى تصرون جديات، جت عندي قالت شو استفدتي من الوقفة؟ هيا نوف شو استفدتي؟ بعدين أنا ما جاوبت، بعدين راحت عند ريم قالت ريم شو استفدتي؟ شو استفدتي؟ قامت ريم ضحكت ساعتين، ريم تضحك عيت لا تسكت، طبعا ريم إذا ضحكت تقعد 10 ساعات 10 ست 60 سنة من الضحك المتواصل ما توقف. رجعت مرة ثانية قالت هاي نوف عندك إجابة ولا لا؟ عد يعني سبحان الله لساني ما يقدر يسكت، كان دائما عندي رد، يعني لو عطيتيني فرصة ثانية ممكن أنا أرد رد زي الزفت. فأنا قلت استفدت إن أنا شفتك استاذة، لما أجلس ما أشوفك علشان استاذة أنت يعني الطول مو لهناك، فأنا ما كنت أشوفك، فلما يعني وقفت صرت أشوفك يا استاذة. فقامت تناظرني هي قالت يعني أنا ما بان يا حضرة نوف، ما بين يعني إيش قصدك؟ أنا يعني استاذة يعني لا كنت ما أشوف، بعدين صرت أشوف عادي، ما فيها شيء. بقيت تناظر فيني كذا يعني إني من طولة أنتي أحتنتي ربع طولة استاذ عادي، ربع طولة يهزئ ربع طولة، يلا تتفاجأ من ردود فعلا، ما يعني شوي نتجاوز الحدود، وهي تحاول يعني تشد يعني علينا بالرد، ما تقدر تضحك خلاص، ما تقدر يعني تقاوم إن حنا قاعدين نضحك نكثر، كنا مجانين نضحك بدون سبب. قالت خلاص أنا بعد هذه الحصة مستحيل أدرسكم، مستحيل، لأن أنتم مشاغبين وسلق شعيب، بس يعني ما رح أجيكم الحصة الجاية، والحصة الجاية جتنا يعني ما قلتكم نفسها الكلام معاها ضايع، هي مو حنا. فكنا نعاني على مستوى حفظ الأناشيد، ما كنا نقدر نحفظ الأناشيد زين، توقف عندنا يلا نوف قول الإنشودة، نعم قول الإنشودة اللي أخذناها اليوم، ها أي إنشودة؟ ريم حافظ الإنشودة؟ استاذ نفس نوف، أنا نفس مستوى الإدراك، نفس مستوى العقل، نفس كل شيء، إحنا كلنا بلوتوث نفس الشيء، نقترن بعض، ما نعرف وين الله قاطنا. قالت اسمعوا والله العظيم يا نوف وريم، إذا ما حفظتوا الإنشودة الفلانية، وكانت أصعب إنشودة، إذا ما حفظتوها والله تقعدون دور ثاني، يلا كسالة، يرفعون الضغط بس يضحكون بالحصص. قلنا خلاص عندك يا ابنة ريم، أنا وأنتي لازم نسوي اجتماع مغلق. رحت قلت لها اسمعي يا بنت الحلال، لازم نفلح بالغصب والطيب، يعني should be كلمة إنجليزية طبعا ما يفهمها إلا المثقفين، إن حنا يا ريم نجتاز المراهقة وثاني متوسط، ولا بناكل أبو كعبل، ما أدري وشو ذا أبو كعبل لحد يسأل، بس ما أدري بناكل تراب زين، فلازم إحنا نحفظ الأنشودة. كيف نحفظ الأنشودة؟ هنا لازم يعني بعد الاجتماع نلقى حلول. فقامت هي قالت خلاص أبشري، كانت تسميني اسم لاعب معروف تعرفون الحين صار يدرب الهلال الشلهوب، ليه؟ لأن أنا قصير، وأنا كنت أسميها الجمعة، ما حد يعرف الجمعة، كان يضيع بلنتيات فما كان حد يعرف. فيوم من الأيام طلعنا يعني بعد ما كان صححت المدرسة قبل لطيفة الدفاتر، وطلعت قمت أنا بنادي ريم علشان أشوف الصار في حلول أن نحفظ الأنشودة، فقاعد أقول لي الجمعان الجمعان، فهي التفتت قالت نعم، هي تعرف عائلة ريم وأنا وتعرف عائلتي أنا، فقالت نعم خير من الجمعان، قلت ريم الجمعان هي نفسها، هي لاعب يشوت بلنتيات ويضيع دايم من الكورة تصير للجمهور من زود ما أنه يضيع بلنتيات. فجت ريم قربت قالت ترى نوف قاعد تقول عنك الجمعان، قالت أدري لأنها هي الشلهوب. قلت يعني أنتوا هلاليين تشجعون هلال؟ قلنا أي أستاذة. قلت أنتوا متى تعقلون؟ متى توصلون مرحلة العقل؟ قلنا إن شاء الله أولى ثانوي ثاني ثانوي إن شاء الله بإذن واحد أحد. قلت المهم الإنشودة تحفظونها سامعين؟ قال إيش؟ قال الجمعان الشلهوب، يلا احفظوا. قلنا خلاص خلاص، ولا دور ثاني تسقطون ترم مع البزران السنة الجاية؟ قلنا لا خلاص بنحفظ الإنشودة، خلاص حنا اليوم نقرر شلون نحفظ الإنشودة. فقمت قلت الريم ريم تعالي أنا عندي فكرة، خلنا نلحن الإنشودة وكذا نحفظها، يعني حنا ما نحفظ إلا الأغاني الله يتوب علينا، فخلنا نلحن الإنشودة ونحفظها. قالت خلاص. قلت أنا شوفي أنا بقعد اليوم طول مع الملحنين حقيني اللي في مخي ونلحن الإنشودة، بعدها بكرة أجيب اللحن يعني يفجر الدنيا. قلت خلاص بكرة جيت أنا قلت خلاص أبشرت اللحن تم. قلت يلا سمعيني وأنا قاعدة أسمعها بالفسحة. المهم يوم سمعتها كده رجعت خطوتين ورا، قلت الحين هذه اللي نشودة هي اللي تبغانا الأستاذة نحفظها ولا قصيدة محبين؟ هذه شل إحساس، شل روعة، شل جمال، شل صوت. عيد عيد مرة ثانية يلا اللحن خيال. وين رابح صقر؟ وين معنس دولي ما اكتشفوت كشافة المواهب؟ يلا وعيد مرة ثانية. المهم القطي النوت لو سمحتي لا تبدعين في اللحن علشان نقدر نحفظها صح. قلت يلا. المهم نقعد نحفظ الانشودة. بعدين قالت يخرب بيت أم الإحساس، أنا خلاص صرت أبي أسمع الانشودة ذي باستمرار. أنا مو حفظتها، أنا حتى شربت اللحن. قلت المهم مو نشربه، المهم ننجح خلينا نشرب اللحن. بعدين انكبت عفشي، راحت من وراي عند الأبلة لطيفة قالت أستاذة ترنوف لحنت الانشودة. طبعا هي تموت في الضحك والوناسة، ترى الأبلة عادي عندها يعني الطقطق علينا، وكانت تحس ان صوتي ممكن يكون خايس. فقالت والله؟ قالت ايه، كد لحنت بطريقة ضحك نوف، اعرف نوف. قالت خلاص خلي نوف علي. بين الحصة نادتني، جيت عندها وكانت معاها أبلة التاريخ. قلت سمعت ان انتي صوتك حلو. قلت لا لا استاذ من علمت ما صوتي انا؟ نعم من اخيس الاصوات اللي سمعتها في حياتي. لا مستحيل. مين قال؟ ريم. قلت ايه فيها في غيرها اكيد ريم. بس تسمحي لي اروح اتوطب بطنه وارجع. يلا يلا نوف ما في وقت سمعينا. قلت ممكن اسمعك بارت من اغنيه؟ قلت لا سلامات ستيل انا استاذه الحين. قلت وحنا في مدرسه. ايه اوكي اوكي، يعني شو اسوي استاذه؟ الانشوده اللي لحنتيها اخلصي سمعينا بارت منها. قلت اوكي بسم الله. المهم ان انا سمعتها شوي، قالت لي انت ليش الجزء الجميل فيت مخبيته ومعطتنا الجانب السلبي فيت؟ التضحكين وكسلانة والعليت من الدروس وكل التسحبين بالأسياب، وش وضعت انت نوف؟ ليش ما عرفنا ان صوتك زين؟ قلت والله يعني موهبتي مدفونة. مدفونة وانا ما احب ادفن المواهب. قلت تدرين شلون؟ انا باخذت وعلى كل الفصول وكلهم يسمعون صوتك انه حلو. كنت انا قلت طيب يعني تسمحي لي أروح أطب ببطن ريم لأنها انكبت عفش اللي خلفوني؟ قالت تفضلي روحي طبي ببطن ريم، يلا مع السلامة، حنا ما لنا دخل بالخلافات الداخلية. رحت عند ريم قلت لي النكبة تدرين سوت الأستاذة؟ قالت وش؟ قلت الحين أنا بصير شو اسمه روحي حفلات داخل الفصول تحسب يلا على بليست. أنا يلا يلا نطقت باللحن عندت، اللحن ما عاد صار بيصير اكسكلوسيف، الحين بيصير مذاع على كل الفصول. قالت عاد يا أختي حصات حلو. والله يخرب بيت أم الإحساس خلي الناس يسمعون. والله أنا بصير بطلب الأستاذة أصير معاكم، أروح علشان تجلسني قدام وأسمع، لأن أنا اللي اكتشفت موهبة. اسمع ليش لازم ما تقصيني من مرحلة هذا الحياء الحفلات تحسبي الله عب ليه تحس. المهم أن أنا رحت صرت يعني صرت ناديني وأروح عند الفصول، وكان شعوري سيء بكل يعني ما يعني كنت ودي أقول ودي أغيب، يعني مرة ودي أغيب، ومرة سويتها غبت يعني سحبت عليها. قالت بكرة عند الفصل الفلاني سحبت على الحفلة ذيك ما حضرت، ما في تيكت ولا شيء. يلا ما في أرباح طفرة ليه؟ والله ما أقول لكم شيء ما في حفلة. المهم قاعدين يعني درت عليهم كلهم. في آخر شيء أنا بديت أبين أن أنا منزعجة من الموضوع، فهنا واقفة قلت لي شفيت يا نوف، ما انتي على نوف اللي أنا خبرته، شفيت صاير لك شيء؟ قلت سادها ترى انتي معاملتني معاملة محمد عبده. قال لي يا محفلة، قال لي قلت نعم، قلت والله. غطيت عليه مسكين، خلاص بعد عنده حفلات، قلت أنا اللي أوحي الحفلات بدلا عن ارحمينا استاذة، خلاص ما عاد أبي. قلت خلاص أوكي، أنت منزعجة إن ما تبين؟ قلت لا ما أبي، صوتي حلو لي مو للناس. والله تفاجأت هي، قلت صوتي حلو لت مو للناس؟ قلت إيه، أغني في المرايا، أغني في كل مكان، أزعج أهلي، أزعج جيراننا، أزعج الحي، بس إني كل يوم وأنا طاقش لالة محي حفلة في فصل خلاص تفاجأ. ضغطت على أعصابي، قلت خلاص أوكي، بس إذا احتجنات ناديت تصرين برا قدام الفصول كلها؟ قلت يا لا، لو سمحتي استاذة أنا قررت قرار أني أدفن موهبتي من جديد. حاولت معي، حاولت ما قدرت، أنا دفنت موهبتي خلاص. ذاك الثاني متوسط دفنت الموهبة، متى طلعت؟ أولى ثانوي بالفصل، بعد ما طلعت يعني كنت أحيي حفلات بالفصل، تدخل علينا أبلة العربي، ما أدري إيش قصتي مع أبلة العربي، عاشة وعاشة وعاشة الجسمي ها، أي عاشة وعاشة. نعم يا نوف، ومعطينكم قصائد أحمد شوقي، ما تحفظينها ليه؟ استاذة مو ملحنة، لحنيها وحفظيها خلصنا. استاذة لا خلاص اعتزلت لحن خلاص، ما لو سمحتوا أنا من هالمنبر أقدم إيش حفلة اعتزال النهائية، وأنا ودي صراحة إن لو سمعت الحلقة ريم ترجع تتواصل معي، بنكون ثنائية، بس أعتقد إن الثنائية بتكون ثنائية تعيسة، دار كوميدي، مرت علينا الدنيا ها، اللحن قصيدة لا لا خلاص مستحيل، وانت بينا نوصل البوليفارد واقفة فجأة، لو سمحتوا اللي جايين يتسوقون عندي لحن جديد تبون تسمعونه؟ ما نبي نسمع، نقلع بيتك يلا، هذا الناقص. خلونا نروح على فقرة كبريت. يلا، طبعا أنا سألت بقناتنا سؤال لفقرة كبريت، لو في شخصية في المسلسلات، الأفلام، الألعاب، الأنمي تشبه شخصياتكم، قولوا لي الشخصية وقولوا لي العمل اللي موجودة فيه الشخصية، وليه تمثلكم هذه الشخصية. فكانت الإجابات مرة حلوة صراحة. أهل النوف، في فقرة الشخصيات اللي تمثلنا دائما أشوف من مسلسل بروكلين ناني أمي سانتياغو شخصية نفس شخصيتي، والسبب هي إنها منظمة ومرحة ومتحمسة للحياة في نفس الوقت، وتحب تطلع بشكل ممتاز بس الظروف ما تساعدها، ولما تنحط في مواقف تتصرف تصرفات غبية مع إنها ذكية تقدر تساعد عمرها، بس مدري وش يصير لها وتتصرف خطأ لما يصير لها حدث، وأحس نفسي أقرأ كتب، أطلع على الأشياء الصحية والنفسية وأتفلسف على اللي حولي، بس لما أجي مع فقرة العلاقات أصير غبية أنقد على عمري. يعني حالتك حالة. في واحدة كاتبة كانوا يشبهوني بفؤاد لأني فاهية وحوله، يعني هم أشرار الناس اللي شبهوت فيها. نوف الله يسعدك، ما تدرين قديش كان بودكاست يسعدني نفس هذا الوقت السنة اللي فاتت، كنت أمر بوقت مرة شين، كنت تارك أعز صديقة بالنسبة لي، وكان عقلي كله أفكار، وإنه لو سويت كذا ولو صار كذا، وكنت أشغل بودكاستك عشان أسكت الأفكار، ومن بعدها صرت أتلهف للحلقات وأنبسط فيها مرة. الله يسعدك سعادة ما تتخيلينها، والله يرزقك من حيث ما تحتسبين، يشرح صدرك، حقق أمانيك، سبحان الله أنت إنسانة خفيفة على القلب. شكرا، يعطيك العافية. طبعا هذا يعني أكيد أنه نابع من لطفت، يعني ما أعرف كيف أشرح لك كيف يعني أحبك وأحب صوتك لدرجة ودي أشوفك بالواقع. طيب، أهلا شخصية جو، أهلا شخصية جو مارتش من فيلم ورواية ليتل وومن، عشانها استقلالية وعندها شغف للكتابة والإبداع، وهالشي فيني من الصغر، تضحياتها لعائلتها وصراحتها شيء مميز ويحاكي شخصيتي. هاي نوف، أنا أريام، المسلسل اللي فيه شخصيات تشبهني، مو بس شخصية واحدة، يا ساتر. هو مسلسل ريبلاي 1988. المهم عدنا، هو مسلسل ريبلاي 1988 أحبه لأني أقدر التفاصيل الصغيرة زي لمة العائلة والأصدقاء، وهذا قلب المسلسل أصلا. وأحب الأشياء الرمزية والبسيطة زي ستايل التصوير، الأغاني، المشاعر اللي ما تنقال، الكلمات والمشاهد كلها تشبه ذوقي. الشخصية القريبة مني البطلة دوكسون كانت تحس بالناس وتخبي مشاعرها أحيانا، بس عندها عالم داخلي ثري وتخاف تفتح قلبها مرة واحدة، بس تحب تحمل حب كبير. ثاني شخصية قريبة مني شخصية دوكسون، بعد يعني شخصية دوكسون، شخصية جون هوان، عبارة عن تحول ونمو بهدوء. الناس يشوفوهم عاديين أول ما يعرفوهم، بس مع الوقت يكتشفون إنهم مش أي أحد. حلو. أنا بعد تابعت المسلسل، أنا أشبه مسلسل الندم، أنا أشبه فيني من روحه، من الحنين اللي ما ينام ومن الوجع اللي ما له صوت، أعيش بين تفصيل وتفصيل كأني دايم أدور على فرصة ضاعت أو كلمة ما انقالت. كل شيء يمر علي أحس مشهد، وكل لحظة أراجعها كأنها مشهد لازم أفهمه. ما أكره الناس، بس أتعب من سكوتي ومن إحساسي أني دايم متأخر عن كل شيء. الندم مو بس عنوان المسلسل، هو إحساس ساكن فيني. كل الفرص اللي جتني أو المهمة ضاعت من إيدي بدون ما أحس. أتوقع حلقة اليوم يعني تجاوب على كثير من يعني تساؤلاتك. من أول ما شفت الفعالية بالتليجرام تحمست مرة، حلوة الفكرة، بس حاولت أتذكر، عصرت مخي فعلا، بس ما لقيت شخصية تشبهني أو قريبة من شخصيتي أبدا. حسافة كان ودي أشارك. بعدين كاتبة ما أدري إذا هي أو لا مختلفة، واحدة ثانية كاتبة لا تدور أشباهي، أنا مالي شبيه. هلا هلا، أنا العزيز النادر وراعي الأصول. منك الدور الثاني، شو اسمه هذا، شاعر المليون. أول شيء شكلي براكم البودكاست عشان وقت طلعات ما ألقم ونسوق يكون ما عندي شيء أسمعه. أحس مدري شنو المسلسل، بس طويل شوي. مسلسل بي اسمه، شخصية آبي الأخت الكبيرة العقلانية واللي تفكر بأخوانها واللي حوالينها، موجود بمنصة ماني ذاكرة المنصة. أنا الله يسلمك ودي وحلمي أني أكون بريفان دي كامب، ولكني في الحقيقة سوزان ماير. هذول شخصيات من المسلسل الرائع ديسبرت هاوس وايف. دائما أحب أني أشوف نفسي في بريفان دي كامب، الشخصية المثالية بشعرها المسرح بأناقة وبجمالها وثرائها، لكن في الحقيقة أنا سوزان ماير. اللي يعرفون المسلسل بيقولون يما ويع. لا الحمد لله أنا مو بكريهة مثلها، يزيني وزين روحي وشخصيتي، بس أنا شبهها مقارنة بري أني فوضوية أصلا ورومانسية وحالمة جدا وبسيطة ودافئة. يمكن الشيء اللي مخليني مثلها أني فنانة ورسامة مثلها، لكن مو حلوة وعصقولة مثلها. طبعا ترى ردها طويل مرة، يعني خلاص هي تشبه دول الشخصيتين. نوف تدرين أني كنت أحس باليوم الأربعاء، بس اكتشفت أني أمس، أن أمس. ودي أعرف ليه ما نزلت الحلقة، وين الحلقة؟ صار لنا أسبوع ننتظر مصحت عاد. وآخر شيء وين الحلقة يا نوف، وين الحلقة؟ وراسلي لي أهلي على الواتساب قاعدين يهزوني، فأنا قاعدة أتهزأ من جميع النواحي يا جماعة لأسباب مختلفة ومتفرعة. في فقرة توصيات الكتب راح أوصيلكم على كتاب اليوم، اللي عند الموضوع ذا يحتاج يعني يقرأ عنه كتير، أنصحكم بهذا الكتاب. اسم الكتاب دليل الأفراد مفرطي الحساسية، كيف تغير شعورك بالضغط والإنهاك النفسي إلى شعور بالتمكن والكمال، لميل كولينز، ترجمة حسام الشرقاوي. أتمنى أنه يكون اسم الكتاب واضح ومتوفر على تطبيق أبجد قلنا، ومتوفر أيضا نسخة ورقية في جميع المكتبات وبالتحديد جرير. شكرا على استماعكم، يعطيكم ألف ألف عافية. أتمنى أن أنا ما تأخرت عليكم، وموضوع الحلقة الجاية ما يقل أهمية عن موضوع حلقة اليوم، لكن أنا حبيت أقدم الحساسية المفرطة عن الموضوع ذاك، لأنه في ناس كثير طلبت هذا الموضوع. فأتمنى منكم المساعدة بالدعم ونشر الحلقات، توصية أصدقائكم على الحلقات في جروبات الواتساب، في أي جروب أنتم تنتمون لازم تحطوا الرابط حلقة عجبتكم أو حسيتوا أن هذه الحلقة ودكم أن الآخر يفهم بارت فيها، أو بس تبون تونسون الأشخاص ارسلوا له الروابط الحلقات اللي تحسون أنها قريبة لكم. لا تنسون ضيفوا قناتنا على التليجرام، موجود رابطها تحت، هناك بنسأل أسئلة تجاوبون عليها وبعدين نعرضها في فقرة كبريت، وفقرة هجاد ورقود راح ترجع، بس يعني يبيلها كم حلقة كذا بعدين ترجع. وبس كانت هذه حلقتنا اليوم، يعطيكم ألف ألف عافية، مع السلامة، شوفكم متى الحلقة الجاية. مع السلامة.